بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس شرح كتاب الأدب، وهذا المجلس باب قال فيه الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب من أحق الناس بحسن الصحبة. وكما تعلمون أن تبويب الإمام البخاري هو تبويبه هو، يعني تبويبات البخاري من وضعه، بخلاف الإمام مسلم عليه رحمة الله، فإن تبويبات الصحيح مسلم ليست من وضع الإمام مسلم، ولكن من وضع لاحقيه، لا سيما الإمام النووي عليه رحمه الله. فقول الإمام البخاري: باب من أحق الناس بحسن الصحبة. الصحبة أيضا الصحابة، يعني كلاهما بمعنى واحد. والصحبة والصحابة مصدر من الفعل صاحبا، يقال صاحبه صحابة وصحبة، أي رافقه. إذن الصحبة بمعنى المرافقة. الصحبة بمعنى المرافقة. والصحابة جمع صاحب أو صحابي، وهو المرافق. لما نقول مرافق، الكلمة دي فيها معنى الحفظ والعناية. كلمة مرافق فيها معنى الحفظ والعناية. ولذلك إذا فسد الصاحب، فبدلا من أن يكون سببا في حفظ صاحبه والعناية بمصالحه، في هلاكه ورذاه. حتى احنا بنقول بالبلدي الصاحب ايه؟
ساحب.
وقديما قالوا عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه، اي صديقه وصاحبه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. احنا بنجد في عالم الأسر أن الأصحاب هم الذين يؤثرون سلبا أو إيجابا في الأبناء، وهذه مسألة الكلام فيها يطول يا سادة. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا جرير عن عمارة ابن القعقاع ابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال الرجل: ثم من؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أبوك. إذا نلاحظ أن البخاري عليه رحمة الله أتى بلفظ الصحبة، والحديث أتى بلفظ ماذا؟ صحابة، للدلالة على أن الصحبة بمعنى ماذا؟ الصحابة، وبمعناهما الرفق والحفظ والعناية. قول الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة ابن سعيد. قتيبة ابن سعيد روى عن الإمام مالك والليث ابن سعد. لما نقول روى عن مالك وعن الليث، إذا قتيبة ابن سعيد كان رحالة، لأن مالك عليه رحمة الله كان إمام أهل الحجاز، والليث كان إمام أهل مصر. إذن هذا الرجل كان يرحل في طلب الحديث. وروى عنه الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما، الإمام أحمد عليه رحمة الله أثنى عليه. وكان الإمام قتيبة عليه رحمة الله ثبتا فيما روى، الثبت أي الضابط، ثبتا فيما روى، كما كان صاحب سنة وجماعة. إذن هذا الرجل مع أنه كان من خراسان إلا أنه رحل في طلب العلم ليصل إلى الحجاز ويصل إلى مصر، وفي الطريق يوفد على بغداد ويقابل الإمام أحمد فيثني عليه خيرا. وكان قتيبة ثقة، توفي سنة 240 هجرية. قال قتيبة حدثنا جرير، وجرير هنا هو جرير ابن عبد الحميد الضبي الرازي، روى عن الأعمش كما روى عن عمارة ابن القعقاع اللي هو موجود هنا في الإسناد، وروى عنه علي ابن المديني ويحيى ابن معين وقتيبة ابن سعيد. نعم، قتيبة ابن سعيد الموجود أيضا في هذا الحديث. وكان جرير ابن عبد الحميد ثقة صاحب عبادة، ثقة صاحب عبادة، يعني ما أورى، يعني ما أولى يعني أصحاب العلم أن يجمعوا مع علمهم العبادة، هذا شيء جميل. توفي سنة 188 هجرية. عن عمارة ابن القعقاع ابن شبرمة، وهو الضبي الكوفي، ثقة روى عن غير واحد كأبي زرعة، وروى عنه غير واحد كالذين رووا عنه في هذا الحديث. أبو زرعة هو أبو زرعة البجلي الكوفي، واختلف في اسمه، فقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن. وأبو زرعة رأى عليا رضي الله تعالى عنه وسمع من غير واحد من الصحابة، منهم أنه سمع من جده جرير ابن عبد الله البجلي، لكن غالب رواية أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني غالب رواية أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ليه؟ لأنه قطع إلى أبي هريرة، فهو تابعي ثقة، تابعي ثقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو هريرة اختلف في اسمه اختلافا كبيرا، قيل اسمه عبد الله وقيل عبد الرحمن وقيل عبد الرحمن بن صخر. وأبو هريرة كنيته وأصله من قبيل الدوس، وقبيل الدوس قبيلة يمنية، وكناه بأبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كانت له هرة يحمل أبناءها، وهذا دلالة على رقته ولين طبعه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، كما روى عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكان حافظة الصحابة، يعني كان من أكثر الصحابة حفظا وأكثرهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر هو بنفسه عن ذلك فقال: لم يكن أحد أكثر مني حديثا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمر، ولا من عبد الله بن عمرو، ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، كان يكتب ولا أكتب. إذا من أكثر الناس رواية عن رسول الله أبو هريرة وعبد الله بن عمرو، ولكن الفارق أن أبا هريرة كان يضبط محفوظه ضبط صدر، وعبد الله بن عمرو كان يضبط محفوظه ضبط ماذا؟ ضبط كتاب. تمام. أبو هريرة بنص الحديث إنه لم يكن أحد أكثر مني حديثا من عبد الله بن عمر، إلا أنه كان يكتب ولا أكتب. ده نص كلام أبو هريرة والحديث في الصحيح. ويمكن أو يحتمل أن الإنسان مع ضبطه وحفظه أن يكتب لا بأس، فقد كان الإمام البخاري ومسلم كان يكتبان الحديث وهما من هما في الضبط. وكلنا يعلم القصة المشهورة في وفاة الإمام مسلم أنه كان يراجع حديثا في كتبه، وكان إذا قرأ حديثا أكل تمرة حتى مغل وأصابه ما أصاب. روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ابنه المحرر، له ابن اسمه المحرر كما روى عنه بعض الصحابة كعبد الله بن عباس، وروى عنه بعض التابعين كأبي زرعة الموجود في هذا الإسناد. الإمام البخاري عليه رحمة الله يقول عن أبي هريرة روى عنه نحو من 800 رجل أو أكثر من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم، يعني الذين تتلمذوا على أبي هريرة ورووا عنه حديث رسول الله أكثر من 800 راوي من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم جميعا. أسلم أبو هريرة متأخرا في السنة السابعة من الهجرة، وهذا العام هو عام خيبر. نعم، أسلم متأخرا، وده طبعا دليل على أن المراحل تطوى بماذا؟ بالصدق. يعني مع أنه أسلم متأخرا إلا أنه كان من أكثر الصحابة علما ورواية، مع الرغم أنه كان من المتأخرين في إسلامه. وتوفي عليه رحمة الله سنة 58 هجرية، وهي السنة التي ماتت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وصلى عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنها بالمدينة رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. أبو هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري أتى بكلمة رجل منكرة دون تعيين، لكن البخاري في الأدب المفرد عين ذلك الرجل أنه معاوية ابن حيدة، أنه معاوية ابن حيدة، فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد أن معاوية ابن حيدة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله من أبر أو من أبر من أبر؟ قال أمك. الحديث، وهذا الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد أخرجه أيضا أبو داود والترمذي. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسألة جاء رجل إلى رسول الله فسأله، ودي مسألة مهمة جدا يدل على العلاقة الطبيعية بين الشيخ والتلميذ، يعني وهذا الأمر ليس مقصورا على الرجال، بل كانت النسوة يأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألنه عن أمور دينهم، حتى الأمور الدقيقة التي ربما يكون فيها الحياة. فعلت ذلك أم طلحة وأم سليم وغير واحدة من الصحابيات، وسؤالات الصحابة من الرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر في ذلك يتسع. الرجل سأل سؤالا، يعني كلنا في حاجة إلى هذا السؤال، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا ببر الآباء والأمهات، وجعل من أفضل القربات بر آبائنا وأمهاتنا. الرجل بيسأل رسول الله يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ المسألة دي، السؤال ده بهذه الصيغة يدل على أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأسئلة بتاعتهم كان لها نوع مختلف، هي أسئلة يترتب عليها اعتقاد أو عمل. يعني إحنا لو جمعنا كل أسئلة الصحابة أو جميع أسئلة الصحابة يا رسول الله نجدها كلها أسئلة بيترتب عليها اعتقاد أو عمل. ولهذا كان يأتي الرجل إلى الإمام مالك ليسأله، فيقول له: هل وقع ما تسأل؟ قال: لا. قال: اذهب فإذا ما وقع فأتني فسلني، فأتني فسلني. لكن يجوز للطالب أن يسأل أستاذه من باب التعلم، يعني يكون المسألة مسألة علمية، وهذا كثيرا ما يحدث بين الطلبات وأستاذهم. لكن لو كان السؤال مما يترتب عليه اعتقاد أو عمل كان ذلك أولى وأفضل. فلما معاوية ابن حيدة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ وكلمة أحق ده على وزن أفعل من حق، وحق الشيء أي ألزمه على نفسه وأثبته، فكل شيء لازم وثابت ولا يتغير سمى حقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست. فهذه الحقوق أي يلزمك أيها المسلم أن تؤديها لأخيك المسلم. طب إيه الحاجات التي ينبغي إن أنا أعملها للناس الذين هم أحق الناس بصحابتي؟ الحاجات دي لا أستطيع أن أحددها إلا إذا عرفت من هم هؤلاء الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. ذكرها ثلاث مرات أمك، وفي الرابعة قال أبوك. إذا حق الأم على ولدها ذكر ثلاث مرات، والأب مرة واحدة. قال ابن بطال، وهو أحد من شرح صحيح البخاري: مقتضاه، أي مقتضى لفظ الحديث، أن يكون للأم ثلاثة أمثال مال الأب من البر. يعني الأم لها ثلاث أمثال مال الأب من البر، وذلك لصعوبة ثلاث حاجات: لصعوبة الحمل، اثنين الوضع، ثلاثة الرضاع. القرطبي عليه رحمة الله، والقرطبي هنا هو المحدث شارح البخاري ليس القرطبي المفسر، قال القرطبي: المراد أن الأمة تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر، وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة. يبقى كلام القرطبي بيقول إن الأم هي مقدمة على الأب إذا وقعت مزاحمة، يعني إذا كان البر لابد أن يصرف إلى أحدهما، فإن البر يصرف إلى ماذا؟ إلى الأم، ويقدم بر الأم على بر الأب. ده كلام القرطبي. بعض السلف نقل عن مالك أنهما يتساويان في البر، والكلام اللي منقول عن الإمام مالك لعله مفهوم ولكن ليس بمنصوص. الإمام مالك عليه رحمة الله سئل، واحد قال له: طلبني أبي فمنعتني أمي، يعني أبوي عاوز مني حاجة وأمي قالت لي ما تعملهاش، ده يعني إيه؟ ده سؤال صعب. طلبني أبي فمنعتني أمي، ماذا أجاب الإمام مالك؟ إجابة يعني سبحان الله، قال: أطع أباك ولا تعصي أمك. أطع أباك ولا تعصي أمك، ده دلالة على أن الإمام مالك، أو يفهم من ذلك أن الإمام مالك جعلهما سواء، أي جعلهما سواء. ولكن في الحقيقة لو تأملنا نجد ان الامام مالك لم يجعلهما سواء، لان هو قال اطع اباك ولا تعصي امك. اذا يعني معناه ان انت سلك الموضوع بحيث ان انت تسمع كلام ابوك ولا تخالف كلام امك. ده مفهوم كلام الامام مالك عليه رحمه الله. ولذلك ابن حجر احسن عندما قال وليست الدلاله على ذلك بواضح. يعني ابن بطال لما قال ان كلام مالك اطع اباك ولا تعصي امك يدل على ان بينهما سواء، ابن حجر قال لا الكلام ده مش واضح. ليه؟ لان عندنا يا ساده الحديث واضح ان من حق الناس بحق صحابتي الامك ثلاث مرات والاب مره واحده. اذا يستفاد من ذلك ان تقديم الام على الاب في البر. وعلى فكره الكلام ده اللي هو ظاهر الحديث هو مذهب الجمهور، هو مذهب الجمهور. ويؤكد هذا المذهب اللي هو مذهب الجمهور ان الام مقدمه على الاب في البر حتى ولو كانت كافره، حتى ولو كانت مشركه. والمقصود بالبر هنا هو الاحسان والعطف والرقه ولين الجانب واغضاء الطرف والمسامحه. فالأم حقها في ذلك آكد من حق الأب ثلاث أضعاف، ربما لما تحملته الأم، وربما لما ركب من الأم من صفات يجعل البر فيها أكثر أولوية من بر الأب. من طبع الرجالة إن هو يعني مسألة الرقة والرحمة والتغافل وما إلى ذلك ما بتأثرش عنده كثير، بل ربما ان بعض الاباء يظن ان الابن لو تغافل وتسامح وترفق يظن ان هو ابن ايه؟ ابن ضعيف، او كما يقول بالبلد ابن ايه؟ خرع يعني. بخلاف الام فانها تنأسر وتؤثر لولدها اذا كان معها رفيقا لينا سهلا متواضعا. فالام لها ثلاثه حقوق والاب له حق واحد. يؤيد ذلك الفهم هو كلام الجمهور ما رواه النسائي والحاكم وصححه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرء. ده سؤال واضح. سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجها. زوجها يبقى أعظم الناس حقا على المرء قال زوجها. قلت فعلى الرجل؟ قال أمه. قال أمه. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله وقال ابن شبرمة ويحيى ابن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله. حدثنا أبو زرعة مثله. ابن شبرمة هو عبد الله ابن شهومة الكوفي، روى عن أنس وكما روى عن ابن أخيه عمارة ابن القعقاع، وروى عن أبي زرعة وغيره، وهو ثقة فقيه عفيف حازم عاقل، وكان حسن الخلق. توفي 344 هجري. قال وقال ابن شبرمة ويحيى ابن أيوب. ويحيى ابن أيوب هو يحيى ابن أيوب ابن أبي زرعة، روى عن جده أبو زرعة، ومنهم من وثقه ومنهم من قال ليس به بأس. الكلام الإمام البخاري وقال ابن شبرمة ويحيى ابن أيوب حدثنا أبو زرعة، يعني عاوز يقول إن في هناك رواية تانية لهذا الحديث من طريق ابن شبرمة ويحيى ابن أيوب حدثنا أبو زرعة وجاب الحديث بتمامه. طب ليه الإمام البخاري أتى بابن شبرمة ومعاه يحيى ابن أيوب؟ ليه؟ لأن يحيى بن أيوب منهم من وثقه ومنهم من قال ليس به بأس، فأراد أن يقويه بمن؟ بابن شبرمة. الباب الذي يليه قول الإمام البخاري عليه رحمة الله، وطبعا قبل أن نتجاوز ذلك الباب، يعني إذا استطاع الإنسان ألا يتجاوز الخبر فعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول حاجة انتهت، يعني لما يقول من حق الناس بخصوص الصحابة يقول أمك ثلاث مرات وبعدين بعد كده يقول مين أبوك، فظاهر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن حق الأم مقدم على حق من الأب، ده دلالة واضحة وهذا مذهب الجمهور. يبقى كلام بعض أهل العلم، ما احترمنا لأهل العلم، إلا أن هذه اجتهادات لا ينبغي أن احنا يعني ننظر إليها كثيرا، نقول هم مثابون على اجتهاداتهم، ولكن حسبونا النص إذا كان واضحا ظاهرا. الباب الذي بعده قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. قوله لا يجاهد، هذه اللام هي اللام النافية ولا الجازمة؟ هي اللام النافية، لأن الفعل بعدها كان مرفوعا، لكن لو قلنا باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين لكانت هذه اللام هي الناهية، الناهية التي تجزم الفعل المضارع بعدها. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب، تحول السند. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: وحدثنا محمد ابن كثير، أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أجاهد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك أبوان؟ قال الرجل: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. قول البخاري عليه رحمة الله: لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، الفاعل هنا مستتر والتقدير لا يجاهد المرء إلا بإذن الأبوين، ويجاهد على وزن يفاعل، اسم فاعل من الفعل جاهد، يبقى جاهد يجاهد. ويجاهد من الفعل جهد، وجهد في اللغة معناه بذل المشقة في تحصيل مطلوب ما. لا تقول اجتهدت في حمل القلم، ولكن تقول اجتهدت في حمل الصخرة. إذن هناك علاقة بين بذل المشقة في تحصيل مطلوب ما وبين كلمة جهد، ولذلك سمي بذل الجهد في قتال من ليس على ذمة أهل الإسلام من الكفار وغيرهم، سمي ذلك ماذا؟ جهادا. فالجهاد شرعا بذل المشقة، بذل المشقة، ما هو لابد بذل المشقة، ما ينفعش حد يجاهد وهو قاعد على المكتب بتاعه، إلا لو قلنا أن الجهاد هذا من باب جهاد العلمانيين والمشككين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا الكفار بألسنتكم وأيديكم وأموالكم، والحديث في بعض السنن وإسناده صحيح. فلو أن إنسانا يشكك في القرآن أو في النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يجلس ليرد عليه بالعلم، فهذه الردود العلمية بالبرهان تسمى ذلك ماذا؟ إيه؟ جهاد. إذن هو لم يحمل سيفا، ولم يركب فرسا، ولم يبذل قطرة واحدة من عرض، كما أنه هو قاعد في المكتب وعلى المكتب، لكن جلسته دي للدفاع عن الإسلام ودمغ الشبه يعد من باب الجهاد. فالجهاد في الشرع بذل المشقة ثم استفراغ الوسع، يعني جيب أخرك، الإنسان يجيب أخره بالبلد، يبقى تجيب أخره بالبلد معناه في اللغة استفراغ الوسع، يبقى هات أخرك في أي حاجة معناها استفراغ الوسع. يعني لو إنسان يستطيع إن هو يمشي مثلا 4 كيلو، ما يمشيش 4 كيلو إلا 5 أمتار، يبقى أخره كام؟ إلا 4 كيلو. ده اسمه إيه؟ استفراغ الوسع، لأن الوسع في اللغة بمعنى الطاقة والقوة، يجيب أخره، يجيب آخر طاقته، آخر قوته. طب ليه بقى بيبذل المشقة ويستفرغ الوسع؟ في إيه؟ في بالضبط؟ في قتال من ليس على ديننا، من ليس على ديننا، ممن ليس له ذمة. لأن ممكن يكون ناس مش على ديننا بس ليست لهم ذمة، كالمحاربين أو الناقضين للعهد أو الذين تجرأوا على الإسلام وشككوا في دين الله عز وجل. ده كله في عنوان الإمام البخاري: لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. طيب هل كلمة الأبوين اللي هم الأب والأم؟ قال أهل العلم بأن الأبوين الأب والأم وإن عليا، يعني الجد والجد يعتبروا من جملة مين؟ الأبوين. يعني لو واحد مثلا والدته ووالده ماتوا بس جده وجدته عايشين، يبقى الأبوين هما اللي هما مين؟ الجد والجدة. الإمام البخاري بيقول: حدثنا مسدد، ومسدد ابن مسرهد البصري الحافظ، يقال بأنه أول من صنف المسند بالبصرة، أول من صنف المسند بالبصرة، ثقة ثقة. العلماء في مسائل التعديل لما الصفة ذات نفسها بتتكرر مرتين دي درجة من درجات التعديل. يعني لما يقول ثقة يبقى هذا معدل، لما نقول ثقة ثقة يبقى ده أعلى. توفي سنة 228 هجري. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، ويحيى هو يحيى ابن سعيد القطان المشهور الحافظ، روى عن سفيان الثوري، وروى عن شعبة، وروى عن غيرهما، روى عنه خلق كثير. يحيى ابن سعيد القطان تتلمذ على شعبة 20 سنة، 20 سنة. احنا بعض الناس يقولك ومن مشايخ، يذكر المشايخ يا دوبك، بس هو كان ماشي في الحرم تلاقي مجلس ابن عثيمين فقعد فيه شوية، فقال لك بقى ايه؟ بقى أم شيخ ابن عثيمين، لأنه سمع له مجلس. يا سادة أهل العلم الكبار لما يقولوا سامع من فلان مش معناها مجلس، ولكن معناها أنه تتلمذ على يده وتعلم منه قبل العلم الأدب والدل والسمت والسلوك والأخلاق. دي مسألة مهمة جدا، وسبق أن حدثتكم في مسألة الأدب، حدثتكم قبل ذلك في مسألة الأدب. علي بن المديني بيقول إيه عن يحيى القطان؟ بيقول: ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى القطان. علي بن المديني وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل، الثلاثة دول كانوا أقران وأتراب وأصحاب وأصدقاء وزمايل، ويشوا مع بعض الثلاثة دول مع بعض. مين هم؟ عبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني والإمام أحمد عليه رحمة الله. ها فعلي بن المديني بيقول ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى القطان. الإمام أحمد بيتكلم عن قوة حفظ يحيى القطان فبيقول ما رأيت له كتابا كان يحدثنا من حفظه. سبحان الله ما شاء الله. وكان عليه رحمة الله اللي هو يحيى بن سعيد القطان عليه رحمة الله متواضعا، حتى إن جاهله لو واحد ما يعرفوش ليظن أنه لا يحسن شيئا، فإذا تكلم أنصت له الفقهاء. أيضا كان من أهل العبادة والطاعة، حتى قال عنه تلميذه بندار اختلفت إلى يحيى بن سعيد القطان 20 سنة فما أظن أنه عصى الله تعالى قط. يعني تلميذه وصحبه وقاعد جنبه 20 سنة بيقول يعني ما ظننت أنه عصى الله تعالى قط. عليه رحمة الله كان من أئمة أهل البصرة، وهو ثقة حافظ، توفي سنة 198 هجرية. عن سفيان، وهو سفيان الثوري، سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري الكوفي، قال ابن حبان عنه كان من سادات الناس فقها وورعا وإتقانا. فقها وورعا وإتقانا، ثلاث حاجات من يكتمل ثلاث حاجات دول إلا إذا كان سيدا من سادات الناس، فقها وورعا وإتقانا. دائما السيد هو الذي تميز عن غيره في شيء من الأشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن ابن علي إن ابني هذا ماذا سيد، وإن الله سيصلح على يديه بين فئتين عظيمتين من أمتي. يبقى إذن سيرته هنا لماذا؟ لحبه الإصلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدحه بحبه للإصلاح، سيصلح على يديه بين فئتين عظيمتين. ولذلك بعض أهل العلم حاول أن يفاضل بين الحسن والحسين فقالوا بأن الحسن كان أفضل. ليه؟ لأنه كان ماذا؟ كان سيدا، وكانت من سيادته أنه ماذا؟ أصلح، أنه أصلح. إذن الإمام سفيان يجمع بين الفقه والورع والإتقان وتميز بهذه الثلاثة، ولذلك كان سيدا للناس. قال غير واحد من أهل العلم عن سفيان بأنه أمير المؤمنين في الحديث، سفيان الثوري. سبحان الله. ومع إن سفيان الثوري كان أمير المؤمنين في الحديث، ولكنه كان يقول يا ليت الأحاديث التي طلبتها كانت قوارير فسقطت من على رأسي فكسرت فلقيت ربي عز وجل لا لي ولا علي. سبحان الله. يعني بيقول يا ريتني ما كنت راجل عالم في الحديث ولا حاجة، وكنت رجل بسيط من بسطاء الناس، أقابل ربنا لا لي ولا علي. وهذا دليل على أن الإنسان إذا حصل علما فإن الله تعالى سائله عن ذلك العلم. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن مين؟ المرسلين. يبقى ربنا عز وجل هيسأل الأنبياء ويسأل أيضا أقوام الأنبياء ويسأل أقوام الأنبياء. طب لو ربنا سبحانه وتعالى سأل أقوام الأنبياء عن أنبيائهم، فأقوام الأنبياء يكذبوا الأنبياء، من الذين سيشهدون الأنبياء؟ مين؟ أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. طب من الذي سيشهد لهذه الأمة؟ ورسول الله، ويكون الرسول عليكم شهيدا عليه الصلاة والسلام. ابن أبي ذئب وكان من سادات وأعيان أهل المدينة قال ما رأيت أشبه بالتابعين من سفيان، ما رأيت أشبه بالتابعين من سفيان. الإمام مالك عليه رحمة الله له كلام جميل في الإمام سفيان عندما قابله، لأن الإمام سفيان الثوري كوفي وكنيته أبو عبد الله الكوفي، والكوفة من العراق. فالإمام مالك بيقول: كانت العراق تجيش علينا بالدراهم والثياب، لأن العراق العاصمة بتاعتها إيه؟ بغداد، والعراق دي مكان الخلافة. فالخلافة بقى مليانة رجال أعمال ومليانة أغنياء وقصور ومش عارف إيه، فالعراق مشهورة بالغنى. فكانت العراق بتصدر للناس الدراهم والثياب، لأن بغداد كان فيها دار لصك النقود، زي في القاهرة فيها دار لصك الجنيه والمئة جنيه والخمسين جنيه، فمصر كلها بتاخد من القاهرة الإيه؟ الفلوس. فكذلك العالم الإسلامي كان بياخد من العراق الفلوس، لأن دي كانت مقر الخلافة. فالإمام مالك بيقول: كانت العراق تجيش، أي تفيض علينا بالدراهم والثياب، ثم صارت تجيش علينا بالعلم منذ جاء سفيان. يبقى ده دلالة على أن الإمام سفيان كان أفضل من أعراض الدنيا، وده بالفعل يا سادة، بأن العلم أفضل من أعراض الدنيا. الإمام سفيان يعني كان فقيها حافظا إماما حجة، توفي 361 هجرية. حدثنا سفيان وشعبة، يعني يحيى بن سعد القطان بيروي عن سفيان وعن شعبة. شعبة هو أبو بسام البصري، شعبة بن الحجاج، روى عن خلق كثير منهم حبيب ابن أبي ثابت الذي سيأتي. وقبل ذلك تكلمت عن شعبة في الحديث، قبل هذا تكلمت عن شعبة وقلت أن شعبة أول من فتش عن الحديث بالعراق شعبة، وأنه لولا شعبة لضاع الحديث في العراق. يعني نرجو أن تراجعوا ترجمة الإمام شعبة عليه رحمة الله. قال الأممين سفيان وشعبة: حدثنا حبيب، وحبيب هو حبيب ابن أبي ثابت، روى عن غير واحد من الصحابة والتابعين. أرجو أن أنتم بس تنتبهوا للتكة اللي جاية دي، تكة صغيرة، تكة صغيرة هنحتاجها قوي، وتعرفوا ليه الإمام البخاري عليه رحمة الله حول الحديث عشان يجيبه بإسناد تاني، لأن الحاء دي علامة التحويل. حبيبه وحبيب ابن أبي ثابت الكوفي، روى عن غير واحد من الصحابة والتابعين، روى عن ابن عمر وأنس، ولكن سماعه من عبد الله ابن عمرو فيه كلام. هو الحديث عن مين؟ عن عبد الله ابن عمرو. فسماع حبيب من عبد الله ابن عمرو فيه كلام، حتى يقال بأنه لم يروي عن الصحابي الجليل عبد الله ابن عمرو. إذا في احتمالية إن حبيب بن أوس ابن أبي ثابت سمعه ممن سمعه من مين؟ من عبد الله بن عمرو. انتبهوا معي، يبقى لغاية حبيب الإسناد كأنه نور الشمس، يعني لغاية حبيب الإسناد كأنه إيه؟ نور الشمس. المشكلة في احتمالية إن حبيب سمعه من عبد الله بن عمرو، يا ترى سمعه ولا ما سمعوش؟ بعض الناس قالوا ان هو اصلا ما سمعش عبد الله بن عمرو، وبعض الناس قالوا هو سمع عبد الله بن عمرو. البخاري قال: طب ما تزعلوش، انا هجيب لكم بقى طريق تاني يبين ان الحديث ده فيه هناك واسطه بين مين؟ بين حبيب ابن ابي ثابت وبين عبد الله بن عمرو، وبالتالي خص المشكله. راح نحول الاسناد، فقال: حدثنا محمد بن كثير، وهو البصري من شيوخ البخاري، وهو ثقة، روى عن الثوري وشعبة، توفي سنة 223 هجرية. محمد بن كثير اللي هو الثقة البصري بيقول: أخبرنا سفيان، سفيان اللي هو الثوري اللي سألوه دلوقت، عن حبيب اللي هو حبيب بن أبي ثابت، اللي سألينه دلوقتي اللي هو الثقة اللي هو روى عن غيره أحد من الصحابة والتابعين، عن من بقى الجديد؟ مين؟ عن أبي العباس. مين أبو العباس ده؟ ده هو الشاعر المكي السائب ابن فروخ، روى عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو، وكان من ثقات أهل مكة. يبقى هو من بقى؟ آدي أبو العباس. سمع من مين؟ من عبد الله بن عمرو صراحة. يبقى في مشكلة دلوقتي؟ مفيش مشكلة، حلت المشكلة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل نكر، ولعل ذلك الرجل النكر الذي لم يرد اسمه هو جاهمة. أبوه العباس بن مرداس من الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين 100 من النور، العباس بن مرداس. ابن بقى جاهمة كان صغير، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم ليسأله: طب إيه اللي عرفنا أن اسمه جاهمة؟ روى الإمام النسائي وأحمد من طريق معاوية ابن جاهمة أن أباه جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت الغزوة وجئت لأستشيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزمها. يبقى جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أجاهد؟ أجاهد؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك أبوان؟ لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. إذن هذا الحديث فيه أيضا فضل بر الأبوين. مسألة البر ليس لها حد أدنى وحد أعلى، فالبر يكون بالقول كما يكون بالفعل، البر يكون بالقول كما يكون بالفعل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، البر للوالدين معناه الإحسان. الأخت اللي كانت تسألني مسألة الإخبار، يعني ممكن الكلمة الواحدة تأتي لأكثر من معنى. يعني لما اتكلمنا البر هنا، البر هنا معنى ماذا؟ الإحسان. لما نرجع للبر نجد الإمام البخاري بوّب في كتاب الإيمان فقال: الإيمان هو البر. وسدل على ذلك بقول الله عز وجل، أو تفسير الإيمان بمعنى البر، وسدل على ذلك بقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، الآية، إلى أن قال الله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن البر الموجود في سورة البقرة هو البر الذي نتكلم عنه في هذا الحديث؟ لا، مش هو. البر الذي نتكلم عنه في هذا الحديث هو الإحسان، وبالوالدين إحسان. وكلمة إحسانا مصدر لفعل محذوف والتقدير: أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. ثم قال الله: إما يبلغن عندك، ودي مسألة مهمة جدا يا سادة، إن المكان الصحيح للوالدين عند الكبر مش نحن نوديهم دور المسنين أو رعاية الكبار أو نوديهم لأي جمعية خيرية أو نشوف شقة ونأجر ممرضة أو حد يقعد معاهم مرافق، حرام، ما ينفعش. والله الكلام ده ما ينفع ولا صح. ناس خلفونا وربونا وأنفقوا علينا وتعبوا معانا، ولما يكبروا بنكافئهم بهذه الصورة. فهناك بعض الناس أبوه أو أمه يموتهم وما يعرفوش، يجي لهم بعد سنة يسأل عليهم في دار رعاية المسنين يقول له: ما تعرفش أبوك ولا أمك ماتت بقى لها سنة ودفناها. إن لله وإنا إليه راجعون. إما يبلغن إيه؟ عندك. عندك ده ظرف، مكان. يبقى المكان بتاع الأبوين عندما يكبران أو يمرضان عندك، أي عندك أيها المسلم، أيها المسلم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يبقى ممكن أنا أقعد عند أبوي أمي أو أمي أو أبوي، إيه بقى اللي يحصل؟ هذه البر وهذه الإحسان بالقول والفعل. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذا فلا تقل لهما أف، كلمة أف دي بمعنى أتضجر، اسم فعل بمعنى أتضجر، وليس هناك في اللغة أقل من الكلمات المبنية على حرف أو حرفين، حرف أو حرفين. فمعنى ذلك إذا كان منهي أن تقول لهما أف، إذا أنت ما تقول لهمش أي كلام فوق أف. يعني إذا كان الحرفين ما ينفعش تقولهم لأبوك أو لأمك، إذا ما ينفعش تقوله بقى أي كلام لا يجوز أن تتكلم به. فلا تقل لهما إيه؟ أف. ولا تنهرهما. ولا تنهرهما، النهر هو الكلام العنيف، يبقى أنت لا تنهرهم ولا تقول كلام يحزنهم. أمال إيه يا رب؟ وقل لهما قولا كريما. وإيه كمان؟ يبقى القول الكريم، أدي القول الكريم. طب والفعل؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. شوفوا يعني تواضع لأبويك، انصت إليهما، كن في خدمتهما، اقترب منهما، اعطف عليهما، آل لهما. وشبه ربنا عز وجل هذا كله بجناح الطائر، لأن الطائر إذا فرج جناحيه على في السماء وابتعد عن الأرض، أما إذا خفض جناحيه معناه أنه إيه؟ إن هو اقترب من الأرض وكان قريبا. إذا لابد الإنسان أن يكون قريبا من والديه، محسنا إليهما، عطوفا عليهما. هذا الحديث الذي ذكرت فيه عظم فضل ثواب بر الوالدين، وأنه مقدم على الجهاد، والجهاد المذكور هنا هو الجهاد الكفائي. والجهاد الكفائي هو من إذا قامت به جماعة من الأمة سقط الإثم عن جميع الأمة. وهذا الجهاد الكفائي غالبا ما يكون في جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فهذا فرض عيني ولا يكون الإذن فيهما، لأن جهاد الدفع معناه المحافظة على بيضة الإسلام وديار المسلمين وأقوات المسلمين وأعراض المسلمين والمسلمات، فلا يجوز لأحد أن يتخلف عنه. وقال أهل العلم بأن الجهاد العيني هو عيني على الجميع، على القادر وغير القادر. القادر بأن ينفر بنفسه أو ماله، وغير القادر أن يحث غيره على الجهاد. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم. وإن شاء الله تبارك وتعالى المجلس القادم سيكون مجلسا مخصصا لمسألة الأسماء والصفات. موافقون إن شاء الله؟ وكمل.